سنعم سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه والمعروف بصحيح البخاري، وقد أجلت القراءة من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء نظرا لتعارضها مع محاضرة لنا في بعض مراكز هيئة الأمر المعروف عن المنكر. وهذه قراءة نبتدئها من عند باب سنة العيدين كذلك، نعم، من باب الحرام والدرى يوم العيد. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وما حكم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية؟ نظر الرجل للمرأة حكمه محرم. قال تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب، نظر المرأة للرجل حكمه، فيه تفصيل. فإن كان تنظر إلى رجل بعينه تتبعه بصرها فهذا يقول النووي محرم. أما إن كان تنظر إلى مجموع لعب كالعيد كما نظرت عائشة لمجموع نظر مجموع لعب الحبوش وهم حبوش وليس هناك من يفتن، وذلك بوب البخاري عليه، فهذا لا بأس به. فإذا لا تتبع المرأة الرجل بصرها إن هذا يحرك شهوتها، قد يحرك الشهوة وإن كانت لا تشتهي، لأن الله قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإنما استثنينا بنظر عائشة إلى الحبوش يلعبون في المسجد في الحراب أن ذلك نظر إلى عموم اللعب إلى الحراب وإلى كذا، ولم تكن عائشة تنظر إلى رجل بعينه تتبعه ببصرها، لأن هذا قد يؤول إلى الفتنة، قد يؤول إلى الفتنة. طيب، الحمد لله. عيد الفطر كم يوم؟ وعيد الأضحى كم يوم؟ عيد الفطر يوم واحد ينتهي بغروب الشمس ذلك اليوم، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهل يشرع الضرب الدف مع النشيد في أي يوم شاءه العبد؟ كأن تكون أم صنعت لبناتها حفل لنجاحهن، فجئنا بالدف وصرنا يغنين، يعني يشدنا يضربون بالدف، فهل هذا جائز؟ يعني سوت حفل لبناتها لتخرجهن من المتوسطة أو نجاحهن، أتت بدف ونشيد مباح ففعلت، في شيء هذا؟ ها؟ ها؟ لا أدري شيء، لا يجوز. كيف ضرب الدف في عهد النبي أمامه من جاريتين والنبي ما أنكر في العيد، لأن أبو بكر دخل على النبي وعنده جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم معرض ومتجه إلى الجدار، فقال دعهما يا أبو بكر فإنهما في يوم عيد. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر على تسمية مجموعة ضرب الدف مع النشيد مزامير الشيطان، لكن رخص لأنهما في يوم عيد، ويضاف إلى يوم العيد العرس. فصلنا بين الحلال والحرام الضرب الدف والصوت، وما سوى ذاك فلا يجوز للرجل للنساء فعله من الضرب الدف والصوت. طيب، إذا ذهب مجموع من الرجال ما أمسكوا بالدف وليس بالطبل، ف إيه؟ إذا جاء مجموعة من الرجال والنساء، إذا جاء مجموعة من الرجال سمعوا أن هناك إيش عرس، فأخذ الدف وذكروا هذا الحديث، فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف والصوت، فصاروا يضربون بالدف وينشدون. هذا خاص بالنساء كما أفاده الحافظ بن حجر، الضرب بالدف في العرس والعيد للنساء وليس للرجال. هل النبي قال لا يضربن لا يضرب أحد بالدف إلا النساء؟ هل قال كذا؟ طب ليش نمنع الرجال؟ يعني إذا كانت فسحة ليش نضيق عليه؟ خلهم يمرحون. إيه؟ لم يكن هذا بالفعل الرجال رجال الصعب. إذا قال قائل النساء شاخ الرجال، قل نعم، لكن متصور من رجال الصحابة وكان مشروعا أن يتسابقوا على فعله على الأقل في العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب الدف وإيش والصوت، فهذا مندوب إليه حينئذ. فكيف يتصور تتابع الصحابة من الرجال على تركه حتى ينقضي عصره ويكون هذا مباح؟ فيدل ذلك لأنه شيء مما كان يظهر ويتكرر ولم يفعله رجال الصحابة أنه خاص بالنساء، أنه عمل النساء الضرب الدف مع النشيد. طيب، جاران أحدهما أتى بجواري يغنيه في العيد، والآخر لم يعني يفعل، وحينئذ ترك ذلك. أيهما فعله أولى ولما؟ تركوا لما؟ فتنة. لا، الجواري هو الذين يغني مو بالغات، ترى النشيد خاص بالجواري غير بالغات، البنات الصغار يعني صوتهم مو فتنة. ايه، لان النبي وهن يغنين النبي صلى الله عليه وسلم معرف انه ما يليق بالمقام الانخراط في هذا، فهو جائز، لكن الاولى تركه كما قال ابن حجر رحمه الله عليه. جائز، يعلم الناس انه في فسحه، لكن هل يكون الاولى من الصالحين واهل الوقار العلماء وطلبه العلم فعله؟ أو الأولى تركه. فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد كان في رسول سنة حسنة أنه يعرض عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى فهذا فسحة لا ينكر، لكن أولى أن يترك طلبه الأولى، لو فعله وطلبه لا بأس لا بأس. طيب لنقرأ الآن ما تبقى من الأحاديث التي في هذا الباب. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كتاب العيدين، باب الخراب والدرق يوم العيد. قال: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والخراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرسلة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي.
نعم، هذا الحديث في دليل على أنه يوسع في العيد ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. فقال: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق. الدرق نعم جمع درق وهي ترس، والحراب كذلك، والحراب عفوا هي جمع مفرده حرب، وهي التي يوضع في رأسها حديدة مدببة لشق اللحم والجلد والقتال. فدخل السودان المسجد وكانوا يلعبون بالدرق والحراب، فهذا يدل والنبي شاهد على أنه يغتفر في العيد ما لا يغتفر في يعني غيره. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ ففيه سعة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، ولطفه بأهله. فإنه دعا عائشة أو أقرها، وقيل قال له: تشتهين تنظرين؟ نعم، ففيه جواز نظر المرأة إلى لعب الحبوش. البخاري بوب فإن البخاري بوب عليه، فالفتنة تكون بعيدة من جهات. ما هي الجهة الأولى؟ أنها تنظر إيه نعم إلى مجموع اللعب والحراب والدرق، ولا تنظر إلى أعيانهم. الثانية ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين الأمة السوداء والإماء التركيات الجميلات، فذكر أن عورة المرأة إذا كانت أمة عبدة مشترات نعم ليس كعورة الحرة، فجائز أن تكشف شعرها، الحرة لا يجوز ذلك. قال: ولكن ليس ذلك في حق التركيات الجميلات، فإنه وإن جاز لهن في الأصل ذلك لكنهن فتنة. ولذلك بوب البخاري على هذا الفرق فقال: نظر النساء إلى الحبوش، يعني صور الرجال التي ليس فيها يعني فتنة، كمن كان على هذا اللون من الرجال مثلا وكان المرأة لا تفتن، كان تكون من نفس لونهن فقيل كل صاغة لا أخطأ. فعائشة كانت تسمى بالحميراء، وما ثبت عنها بالحميراء إلا حديث واحد فقط قال به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن حجر ليس ثم حديث صحيح في ذكر الحميراء إلا هذا الحديث. نعم، فقال لها يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت نعم. قال ابن حجر إسناده صحيح، ولم أرى في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. فحينئذ يستثنى ذلك من قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، النحو هذا نحو ما فعلت عائشة بالنظر إلى مجموع العبد الحبوش وكونهم على هذا اللون والهيئة التي أبعد ما يكون عن فتنة. قال فأقامني وراءه خدي على خده، خده نعم، وهذا يدل على حسن معاشرة النبي ولطفه بأهله، فإنها كانت رأسها كان رأسها نعم أو ذقنها على كتف النبي تنظر، وتقدم خدها إلى أن صار إلى خد النبي. وقد تتصور هنا إن كانت من جهة اليمين أن يكون خدها الأيسر على خد النبي الأيمن وتنظر. طيب، وكانت تشتهي بعد أن قال لها النبي يعني فرغتي أن تبقى ليعلم صويحباتها منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدونكم يا بني أرفد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مللت قال حسبك، قالت نعم، قال فاذهبي. في رواية أنها أرادت أن تمكث وتطور المدة شيئا ما حتى يشعر النساء بقيمتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني أرفدة نعم، وقد تفتح أرفدة هو لقب للحبشة، وقيل هو اسم جنس لهم، وقيل اسم جدهم الأكبر، وقيل يا بني الإماء، هكذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. اقرأ بعد الحديث الباب.
قال رحمه الله تعالى باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبية عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. ذكر تحته حديث إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فالذي يظهر أنه أن مقصوده إيش؟ عيد هنا الأضحى، أن إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر ثم نرجع فننحر. ف فإن فمن فعل فقد أصاب سنتنا. طيب من نحر قبل الصلاة لا يقبل منه، وذلك لما روى البخاري في صحيح أن رجلا قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، فقال شاتك شات لحم، قال ابن حجر فهذا به دليل حينئذ على أن النية وحدها لا تكفي بصحة العمل، فلا بد من المتابعة، لأن الرجل كان قصده حسن بأضحيته قبل الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أضحيته لم تقبل، لأنه وإن كان نوى النية الطيبة لكن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال فمن فعل فقد أصاب سنتنا، يعني إذا ما فعل ما أصاب سنتنا. قال حينئذ صلى الله عليه وسلم عفوا فمن فعل فقد أصاب سنتنا، هذا فيما يتعلق بعيد الأضحى. ومن السنة إذا التقى الناس في العيد في العيدين كما جاء في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم البعض تقبل الله منا ومنك. الحديث بعده
قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم دعاء، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
نعم، دخل أبو بكر وعنده جاريتان من جوار الأنصار تغنيان كما تقدم، ولكن هل دخل في أيام الفطر كما جاء في رواية أم في يوم أو أيام منى؟ جاء في رواية أنه قال أيام منى، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجاريتين على ما أنكره أبو بكر، ففيه جواز إنكار الطالب بحضرة الشيخ ما يعتقد أن الشيخ ينكره أن يبادر به، كما فعل الصحابة بحضرة النبي لما أنكر الأعرابي فقالوا مه أو زجروه فقال لا تجرموه، فلو كانوا يعتقدوا تحريم الإنكار بحضرة النبي ما فعل، فهنا يوجه النبي إما أن يقر الإنكار أو إيش أو ينكر عليه. فهنا أبو بكر تكلم، ولو كان يعرف أن الإنكار بحضرته لا يجوز ما تكلم أبو بكر، وكان أعظم الناس أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه عرف أن الإنكار بحضرته لا إشكال فيه ما دام أن ذلك الأمر منكر، بل من الأدب مع الشيخ أن يسابق الطلاب بإنكار شيء هو ينكره، يسمعون أحد مثلا في حضرته وضع الجوال على وضع الموسيقى، فيقوم الطالب يقول كيف تفتح هذا ما يجوز لك يا أخي، فهذا لا بأس به. نعم، فحينئذ الشيخ يوجه إما يصوب إنكاره بالإقرار أو يستدرك عليه يقول لا تنكر، كما فعل النبي مع عمر قال دعني أقتل هذا المنافق أضرب عنقه يا رسول الله، فقال لا تفعل، فقال لا تفعل صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه يرخص في العيد ما لا يرخص في غيره، لكن أن يكون يوم العيد، فلا يشرع بعد المغرب فعل هذا، كما نرى البعض أيام عيد الفطر يتوسع، فربما ضرب الدف مع النشيد بعد غروب شمس أول يوم شوال، توسع مذموم، لأنه من مزامير الشيطان، إذا غربت شمس أول يوم شوال فقد انتهى يوم العيد، فلا يشرع بعد الغروب ضرب الدف، التوسع في غير محله، فينبغي أن يقتصر على يوم العيد، لأن أبو بكر الصديق إيش قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على كلمة وهي أن من مزامير الشيطان، فدل ذلك على أنه لا ينبغي المسلم أن يتعاطى هذا العمل أو يمكن جواريه من فعله في غير يوم العيد وغير إيش العرس. ولاحظ أن الذي ضربنا الجاريات به نعم الدف، وقال وليستا بمغنيتين، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يؤتى بالمغنيات وهن المطربات بالألحان التي تشبه الفساق والمناجنين والماجنات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهي كما يسمع اليوم الشيلات أو ما يفعلنه فرق نسائية يأتين الأنكحة يسمون بفرق إيش إسلامية، يزعم أنهن فقط يضربن على الدف، هل يكفي هذا؟ لا يكفي، ينبغي أن يكون النشيد إيش ساذج عن لحون الفاسقين والفاسقات والمغنين والمغنيات، لأنه قد خرج الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال، يعني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل إيش رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذل والصغار لمن خالف أمري، الشاهد ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشيلات هذه وإن كانت تصحبها آلات موسيقية فهي محرمة لأن فيها تشبه بالمغنين. والعجب كل العجب وهو أعجب من الصوم برجب، ما ترى من اتخاذ مثل هذا الحديث حجة عند المتصوفة الذين صاروا يأتون برقصات نعم وحركات غريبة والتفات بالرؤوس ذات اليمين ذات الشمال ويقولون هذا الرقص والضرب بالدف إيش قرب إلى الله جل في علاه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمتى كان الدين بالرقص واللعب؟ وسبحان الله وأنا أتأمل فعلهم هذا طار في ذهني ما رواه البخاري في صحيح، وأتذكر لعب المصوفة ورقصهم ضربهم بالدف وحركات رؤوسهم في إيقاع يعني حركات مع الإيقاعات التي يضربونها بالدف أو غير ذلك نعم جاء في ذهني حديث البخاري لتتبعن إيش سنن من كان قبلكم حذو القذلة بالقذلة حتى لو دخلوا جحر قبل دخلتموه. فبين النبي في هذا الحديث أن هذه الأمة سيكون فيها من يتبع طريقة الكفار الذين سلفوا، فمن ذلك قوله تعالى وما كان صلاتهم عبادتهم بالبيت إلا مكاء وتصديع صفير وصفيق، فسموا هذا اللهو واللعب والصفيق، ونعوذ بالله حول البيت سموه عبادة وصلاة وقربة إلى الله، فأنكر الله عليهم ذلك ووبخهم ووبخ فعلهم، فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان تصلية. نعم، فجاء في هذه الأمة المتصوفة جعلوا الطرب والرقص وهز الرأس والترنم والتطريب والضرب بالمعازف أو الطبول قربة، ولم يرثوا في ذلك شيء من صعيد المنقول، بل هو ما سولته لهم الشياطين حتى رقصوا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقف بهم إلى أن جعلوا ذلك من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذلك يعني مثمر لهم قربا من رب الأرض والسماوات. فنشكو إلى الله سبحانه وتعالى أو نبرأ إلى الله من هذه الأعمال المخزية. فمتى كان دين الله بالرقص واللعب؟ فما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية لا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الحديث على جوازها، لأن النشيد الشأن فيه أن يكون لحون العرب الساذج عن لحون أهل المجون والفسوق والطرب أولا. ثانيا، أن لا تجعل هجير المؤمن في كل مرة يسمعها حتى يهجر القرآن. ثالثا، أن تكون بكلمات مشروعة وليس بها إثارة على ولاة الأمر كنشود الثوار ونحو ذلك، أو إشاعة أو بث روح الجهاد في الناس ولم تكتمل شروطه. نعم، لم تكتمل شروطه، فهذا ليس ديدا أهل السنة. أن يتعزى بي أو يذكر مفاخر القبيلة لأنها قبيلة غامض، لأنها قبيلة قحطان، لأنها قبيلة، فالمفخر للإنسان يكون مسلم وليس مفخرة له أن يعتزي بعزى الجاهلية في أشعاره. وقد جاء في صحيح في مسند بن أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعزى بعزى أهل الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. حتى قال ابن القيم: وثقوه بأن لا تذكر له كناية، تقول عظ آلة أبيك أو عظ موضع البول منه، لا تكنوا. قال ابن القيم: تقول عظ إيه أبيك، إذا كان هذا مسمى بلغة العامة والعرف الوضعي، حتى يتأدب فلا ينطق بلسانه ما يكره ربه أن يسمعه منه. أي يريد أن يقدم مفخرة أو مرتبة القبيلة فوق دينه؟ فالدين هو الذي يرفع الإنسان، والعلم لا يرفع من القبائل. نعم، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. تكرم.
قال رحمه الله: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا.
باب البخاري على الحديث: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. النحر في يوم الأضحى يكون بعد الصلاة، قوله تعالى: فصلي لربك وانحر. أما الفطر بالتمر، يوم عيد الفطر يكون قبل الصلاة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. المقصود يعني في هذا الحديث الذي ذكر أنه يفطر ثم يذهب ليبادر بطاعة الله سبحانه وتعالى لأنه أمر بالفطر ذلك اليوم وقد قال فاستبقوا الخيرات. فهذا يعني الفطر قبل الخروج للصلاة استباق الخير وإظهار لطاعة الله، فإن الله أمر بالفطر في اليوم فلا ينبغي أن يعني يمسك بل يبادر بالصوم قبل أن يخرج للصلاة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر يوم الفطر حتى يأكل تمرة. وفي رواية عن أنس مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس ويأكلهن وترا. جاء عن حسن أنه كان يحبون حسن أو غيره أنه كان يحبون الوتر في كل شيء. وفي الحديث من استجمر فليستجمر وترا. نعم. وفي الحديث إذا خرج أحدكم الغائط فليأخذ منه معه ثلاث حجرات ثلاث إيش حجارة، فإن ذلك يجزئ عنه يجزئ عنه. فإذا أكل تمر يوم العيد يأكلهن وترا ثم يذهب إلى صلاة العيد، وهذا من باب المستحبات لأنه فعل والفعل الذي يدل على الوجوب. لو ما فعل لا بأس، لو ما فعل لا بأس، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. فقد جاء في حديث عند الحاكم ما خرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاث أو خمس أو سبع. هذا أصلا قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يمر لزوم الصوم حتى يصل العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة لامتثال الله امتثال أمر الله. نعم. ويدل على هذا الامتثال أنه أكل قليل، ما أكل قدر الشبع ليوري ليكون قليلا عن النهم، أكل قليلا، فيدل على أن المقصود تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى لا إشباع الرغبة. وما الحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر كما قيل الذي يضعفه الصوم؟ ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر على غيره. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل. روى أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن ميمون وغيرهما وابن سيرين وغيرهما، وروي في معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال إنه يحبس البول. نعم. هذا كله في حق من يقدر على ذلك، ولا ينبغي أن يفطر ولو على الماء يحصل له شبه ما من فإذا كان ذلك كذلك فالإنسان المطلوب منه إذا أراد أن يفطر في الصوم أن يفطر على رطب، وإذا تسحر أن يتسحر على تمر. النبي كان يفطر على رطبات ويقول خير سحر المؤمن التمر، وإذا أفطر في العيد يفطر على التمر، وهذا أقرب لهضم أو تسهيل الهضم للمعدة وهي تستقبل التمر في الفطور. وكذلك في حياتك العادية هذا أقرب للطب، إذا بدأت إذا أردت أن تأكل كثير من الفطور فأحسن من تفجأ معدتك بالبروتين فإنه عسر الهضم. فخذ أول ما تبدأ شيء من الحلو، يعني الخبز مع الجبن أو فطيرة مع الشاي، ولا تفجأ المعدة باللحوم أول ما تبدأ. تعلمنا ذلك من المنقول من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصوم، فإن أول ما يبدأ كان بالتمر، أول ما يبدأ بالرطب، وما كان يعني يبدأون باللحم أو بهذا، فإن هذا أقرب للصحة. يقول ابن القيم وفي الصوم إذا أكل الرطب أو التمر مع الماء أثر يعني تأثيرا عجيبا في القلب ورقق، وهذا مجرب. انظر اليوم أنت اللي تفطر فيه في الصوم أيام رمضان على تمر وماء، كيف قلبك يصير بعدها؟ وانظر إذا ما في تمر وبدأت باللحوم وبدأت بالأخباز والزيوت والأشياء دي، فكيف يكون قلبك؟ تذكر هذا لتعرف الفرق. نعم اقرأ. يعني يمسك لا الأضحية مقصود الذبح، لا 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 يمسك، يعني ما في دليل على الاستحباب، لكن فيه عبادة الذبح مو الأكل. انتبه الفرق، عبادة الذبح ما يكون قد صايم هذه الفترة حتى يذبح مو صحيح، أي ما هو متعلق بها، عبادة الذبح وعبادة المساك على الطعام فرق بينهم. طيب باب الأكل يوم النحر.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم النحر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جزاعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.
نعم، باب الأكل يوم النحر. باب الأكل يوم النحر. قال الزين المنير المحصلة: لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده الفطر. وجه ذلك من حديث أنس، قول الرجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وقول في حديث البراء: إن اليوم يوم أكل وشرب، ولم يقيد ذلك بوقت. فعلى كل حال لا يستحب، وليس بظاهر أنه يستحب الصوم إلى ذبح الأضحية. نعم يستحب ذلك، لأن الذبح نسك مستقل غير الأكل. فقال هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم اشتهى به اللحم، وذكر من جيرانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ايش صدقه. قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن يضحى بمسنة. قال: لا تضحوا إلا بمسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الظهر. هذا الحديث خرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير مدلس، لكن المزي كان يقول: ما لنا حيلة إلا في قبول رواية أبي الزبير عن جابر إذا جاءت في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الجذعة من الضأن، قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم تذبحوا الجذعة. لكن إذا ذبح جذعة من الضأن ابتداء جائز، لكن ترك الأفضل. أن في حديث آخر أيضا قال: نعم الأضحية الجذعة من الضأن، فدل على جواز إيش الابتداء بالجذعة وإن كان يجد المسنة، لكن الأفضل البدء بإيش بالمسنة. وحينئذ إذا ذبح قبل الصلاة فإنه يجب أن يعيد، لأن النبي قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. من ذبح قبل الصلاة فليعد. وقد يستنبط منه القاعدة الأصولية الأمر بالشيء نهي عن ضده وهل يقتضي ذلك النهي عن ضده الفساد؟ فإن الرب قال فصلي لربك ونهر، فأمر بالنحر بعد الصلاة، فالنهي يقتضي الفساد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعد، فدل ذلك على فساد ذبيحة قبل الصلاة. أو يمكن تستنبط من حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأن البدعة تبطل العمل، لأن هذا حدث، لأن وقت العبادة وهي النسك يكون بعد الصلاة، فإذا فعلها ففعلها متعمدا قبل وقتها لم تقبل، وعليه أن يعيد، عليه أن يعيد. نعم، آخر حديث.
قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جزعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
نعم، هذا الحديث فيه ما تقدم وهو أن النسك والذبح يكون بعد الصلاة، وأنه من نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة النيار قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت من اليوم يوم أكل وشرب وحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. فقال شاتك شات لحم؟ هل ما قبل له لأنه أكل ولا لأنه ذبح؟ ذبح، إذا الوقت الذبيحة بعد الصلاة. والأصل أن ما يفعله أو يأمر به النبي أحد هو لغيره حتى يدل على التخصيص مخصص. فالنبي قال يا رسول الله، قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة أو جذعة هي أحب إلي من شاتين فتجزي؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، لأنها ليست في السن التي تجزي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كما استثني نفس النبي أن يتزوج بالمرأة التي تهب نفسها إليه، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي أو وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح، ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين. فالأصل أنه لا يجوز لرجل أن تأتيه امرأة مهما كانت تحبه في الله وتقول له وهبت لك نفسي زوجتك نفسي، نعم، إلا بإذن وليها، لا نكاح إلا بولي. ولكن الله استثنى نبيه لأن جاءت امرأة، وتعرفون قصتها والتي خرجها البخاري في صحيح، فقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، فظنت من حبها في هذا النبي وأن السعادة العظيمة ستأمرها لا شك بنكاحها منه أنه سيقبل، لكن أفعله تشريع. فبين للأمة أن ليس لأحد أن يجامل في هذا الباب، وهو أن المرأة إذا لم تعجبه في الرؤية الشرعية ولم تقبلها نفسه للجماع فليس له أن يعذبها فيقبلها فيجافيها بعد النكاح، لتدرس الأمة ذلك عنه من عمل. فنظر إليها النبي، رفع بصره وصوبه فلم تعجبه، فلما رأت أن النبي ليس له حاجة فيها جلست. فقال رجل من أصحاب النبي: يا رسول الله زوجنيها. قال: عندك شيء؟ قال: عندي يعني ما عندي شيء، أو قال: عندي إزار، أعطيها إزاري. قالوا: تقعد لا إزار لك. قال: التمس ولو خاتم من حديد. نعم، فلم يجد حتى الخاتم من حديد. الآن خاتم حديد بريالين أو ريال، مع أنه منهي عن الرجال لأنه حديث أهل النار، فهو مكروه، نهى النبي عنه وأقره في قوله أو أمره أن يلتمس هذا الحديث، فدل على أنه مكروه كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. فلم يجد حتى الخاتم من حديد لك الرجل، فحينئذ قال: ملكتكها بما معك من القرآن، أنه عنده سورة كذا وكذا، أي بتعليمك وتثقيفك لها بالقراءة، أن تحفظها سورة كذا وتعلمها أو تعلمها سورة كذا. هذا فيه أن المهر يجوز أن يكون إجارة. نعم، المهر يكون إجارة، لأن يقول: أنكحك على أن أعلمك عمدة الأحكام. نعم، عمدة الأحكام، فينبغي أن يخصص وقت حينئذ لتعليمها ولا يحذف فصل من الرسول، أنه قال: وآت النساء سبقاتهن نحن كاملة. ما يمل يعني يفوت فصل فصلين يقول: خلاص علمتك، انتهى المهر، بل يعلمها كل كلمة في عمدة الأحكام. نعم، لا يمل، لأن الله أمر بالمهر أن يكون كامل، وهذا شرطه وأحق إيش؟ حق الشروط يستحدث به الفروج، فلا ينبغي أن يخل ويمل ويقول يعني كل يوم بعلم هذه وقعد معها، فيعلمها أشياء يسيرة منه ويقول انتهينا، بل يعلمها الفصول كلها. ومن الغش في المهر حينئذ أنه لا يكون يعرف يدرس عمدة الأحكام، يورط نفسه، فهذا لا يجوز أبدا، بل يكون في إجارته قادر. النبي قال: تعرف سورة كذا؟ أو قال: ملكتك بما معك من القرآن؟ قال الفقهاء: بتعليمك القرآن إجارة. فحينئذ إذا كان لا يحسن تلك الإجارة فإنه لا يجوز أن يستحل فرجها، وقد وعدها بالشرط هذا، فإن حق ما استحلت به الفروج، ما الشروط ما استحلت به الفروج. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بأن ينزلنا إذا متنا منازل الشهداء، وأن يحيينا معيشة السعداء، وأن لا يذر منا شقيا ولا أحد من أتباع الكفار الأشقياء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.